سفر الخروج إصحاح 33 صفحة 142. وقال الرب لموسى: اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حلفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها، وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحيثيين والفرديين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، فإني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة لئلا أفنيك في الطريق. فلما الشعب سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا، ولم يضع أحد زينته عليه. وكان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. فنزع بنو إسرائيل زينتهم في جبل حوريب، وأخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيدا عن المحلة، ودعاها خيمة الاجتماع. فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة، وكان جميع الشعب إذ خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة. وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة، ويتكلم الرب مع موسى، فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة، ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته، ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وإذ رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يشوع ابن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة. وقال موسى للرب: انظر، أنت قائل لي اصعد هذا الشعب، وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني. فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. انظر أن هذه الأمة شعبك. فقال: وجهي يسير فأريحك. فقال له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، فإنه بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب التي على وجه الأرض؟ فقال الرب لموسى: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. فقال: أرني مجدك. فقال: أجيز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب: هو ذا عندي مكان، فتقف على الصخرة، ويكون متى اجتاز مجدي إني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى اجتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي، وأما وجهي فلا يرى مجدا للثالوث الأقدس. كنا شفنا في إصحاح 32 قصة سقوط الشعب اللي طلب الإله المنظور والإله اللي مصنوع حسب هواه، وإزاي إنهم صنعوا العجل. وبعدين موسى لما نزل من على الجبل وشاف الشعب بهذا المنظر وكان في إيديه لوحي الشريعة، كسر اللوحين أسفل الجبل، وتكلمنا إن دي كانت إشارة عن ان الانسان عجز ان هو ياخد الوصية ويحفظها، وان الانسان كسر كلام ربنا بمخالفته للوصية. وبعدين شفنا موقفه وشفاعته من اجل الشعب لدرجة انه قال لربنا: لا تغفر لهذا الشعب خطيته لاما تمحيني من كتابك. وعملنا ربطة بين شفاعة موسى وشفاعة الشخص السيد المسيح من اجلنا، ان موسى كان عنده استعداد انه يحط نفسه من اجل الموت، انه يتمحي اسمه من كتاب الحياة من اجل ان ربنا يغفر لهذا الشعب، على نفس مثال السيد المسيح اللي قدم نفسه ذبيحة للموت من أجل غفران خطايا الشعب. وتكلمنا في خمس أوجه تشابه بين شخص موسى وبين شخص السيد المسيح في شفاعته، وشفنا موقف اللاويين اللي هم مسكوا السيوف وقتلوا كل إنسان ما زال في قلبه ميل أو تعلق بعبادة العجل الذهبي. وبعدين ربنا قال له لما طلب موسى ان ربنا يغفر للشعب، قال له انا مش همشي في وسطهم لكن حرث الملاكي هو اللي يكون في وسطهم. في صح 33 ابتدى ربنا يجدد الامر لموسى مرة تانية بانه يقوم ويقود هذا الشعب. وصح 33 ده من اخطر الاصحاحات اللي في الكتاب المقدس، لان كان في مواجهة بين موسى وبين ربنا، زي ما قرينا دلوقتي ان المواجهة دي انتهت بان موسى طلب انه يرى مجد الله، فربنا وصف له طريقة معينة يستطيع ان يرى بها مجده، وهنشوف ان الطريقة دي ترمز الى شخص السيد المسيح. لكن تعالوا ناخد آية كده ونمشي علشان نقدر نصل الى سر التجسد في النهاية. يقول وقال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا انت والشعب الذي اصعدته من ارض مصر. يقول له اذهب وايه واصعد. ايه رأيكم في كلمة اصعد دي؟ اصعد يعني ايه؟ اطلع لمكان عالي. معناه كده ان انت دلوقتي في مكان ايه؟ منخفض منحط. قال له قوم اصعد هذا الشعب، لان الشعب وصل الى مرحلة من الانحطاط، اتدحرج تحت في الخطية. قوم اصعد، قوم ارتفع بالشعب. انا اصعدته مرة قبل كده، كان قاعد في ارض مصر، ارض الخطية وارض العبودية، وانا اصعدته. رغم انكم لما ترجعوا للتضاريس او الجغرافيا، ارض مصر مش واطية عن ارض فلسطين، ارض مصر في نفس المستوى جغرافيا او طبيعيا. لكن هنا ربنا بيتكلم عن صعود بالحالة الروحية. قال له اصعد هذا الشعب، الشعب ده في حالة منحطة، في حالة منخفضة، محتاج انه يصعد. بالضبط زي الانسان اللي في حالة الخطية، هو في حالة منحطة تحت، محتاج انه يقوم ويرتفع. كأن الأمر ده مش بيصدر لموسى بس، لكن بيصدر لكل واحد فينا. ربنا بيقول لكل واحد فينا، لحد امتى هتفضل منحط؟ حد امتى هتفضل لتحت؟ قوم اصعد، ارتفع شوية، اطلع، ما تفضلش في عيشة الانحطاط باستمرار، ما تفضلش في تمرغ الخطية. إن كان بيشبهوها كخنزيرة مغتسلة وإلى مراغة الحمأة، زي خنزيرة نظفوها وحموها لكن هي منحطة، فتروح للطين وتقعد تتمرغ فيه. لكن ربنا بيوجه الدعوة لموسى، يقول له قوم اصعد هذا الشعب، قوم ارفعه من انحطاطه. الشعب كان وصل لمرحلة عالية من اختبارات روحية حلوة، عدى في البحر الأحمر وأكل الخبز السماوي وشرب من الماء الحي وهزم عماليق واختبر ربنا وعاش مع ربنا فترة وكان في ارتفاع. لكن فجأة اتدحدر لتحت، انحط، وقع، وقام وعبد العجل الذهبي. قصة كل فرد منا اهو، ساعات يبقى له اختبارات روحية وفترات صلاة وفترات قراية في الكتاب المقدس، لكن يجي في اوقات وينحط لتحت، عايز شهوة الجسد، عايز مزاجه، عايز رغباته، تقوم شهواته ورغباته تمرمغه في الطين، تشده لتحت. يجي ربنا ويقول له قوم اصعد، ما تفضلش في حالة الانحطاط، قوم اصعد. ده اللي شافها النبي ميخا في العهد القديم، وحط رجاء لكل واحد لما قال لا تشمتي بي يا عدوتي، لاني ان سقطت اقوم، وان جلست في الظلمة فالرب نور لي. ففي دعوة باستمرار للصعود. كل ما تقع قوم اصعد، ما تفضلش في الحالة، ما تقولش خلاص وقعنا وتبارينا في التراب وتمرغنا في الخطية خلاص نفضل، لكن قوم اصعد. اصعد انت والشعب الذي اصعدته من ارض مصر الى الارض التي حلفت لابراهيم واسحاق ويعقوب قائلا لنسلك اعطيها. وها انا ارسل امامك ملاكا واطرد الكنعانيين والاموريين والحيثيين والفرديين والحويين واليبوسيين الى ارض تفيض لبنا وعسلا. قال له قوم اصعد عشان تخش الارض اللي انا وعدت بيها مين؟ ابراهيم واسحاق وايه؟ ويعقوب. وهذه الارض تفيض لبنا وعسلا، واللبن يرمز الى اللبن ده قوام الايه؟ حياة، الاكل، الشبع، والعسل الى الحلاوة. قال له انا وعدتهم بارض تفيض شبع ولذة وحلاوة، وهو ده هدف ربنا انه يشبع الانسان، ومش يشبعه فول وطعمية، لا يشبعه حلاوة، يشبعه لبن ويشبعه عسل، يشبع الانسان فرح وسرور. عشان كده المرنم في المزمور داود النبي يقول له يمينك ملآن شبع وسرور. ايدين ربنا اليمين اللي بيدي بيها الناس مليانة، مليانة ايه؟ شبع وسرور. ربنا يشبع الانسان، ومش بس يشبعه، شبعه شبع وسرور وفرح. قال له قوم بالرغم من الخطية وحالة الانحطاط اللي انتوا وصلتوا ليها، لكن قوموا، ليكوا دعوة انكم تخشوا لارض تفيض لبن وايه؟ وعسل، وهدخلكوا الارض دي. بس مين الصحي هنا اللي يتنبه لحاجة؟ ان بالرغم من انحطاط الشعب وخطيته، لكن ربنا ظل ايه؟ ها؟ على عهده امين. الناس اتغيرت لكن ربنا ما ايه؟ ما اتغيرش. الاية اللي اختبرها بولس الرسول، ان كنا غير امناء فهو يبقى امين لا يقدر ان ينكر نفسه. انا وعدت والوعد لازم انفذه بصرف النظر عن حالتك، صرف النظر عن خطيتك. فهنا ربنا يبقى امين لتنفيذ وعوده بالرغم من انحطاط الشعب وبالرغم من خطيته. فاني لا اصعد في وسطك لانك شعب صلب الرقبة لئلا افنيك في الطريق. صحيح ربنا هينفذ الوعد، بس المشكلة ايه؟ مش هيكون معاهم، هبعت لهم ملاك، مش هتقدر تستحمل وجودي، لاني لو صرت في وسطك وانت بحالة الخطية دهيت ايه اللي يحصل لك؟ اكسر رقبتك، لانك صلب الرقبة، مش عايز تطاوع، مش عايز تخضع. من اول وصية خدتها وانت بتكسر في الكلام. عشان كده لو جيت في وسطك، لو جيت في وسطك حفنيك. وده كان من حب ربنا للشعب انه ما يمشيش في وسطيهم، وكان من رحمة ربنا انه ما يمشيش في وسطيهم وهم في الحالة دي، لان حالة قداسة الله لا يمكن يحتملها شر الايه؟ الانسان. لو ربنا جه بقداسته في وسط الانسان يفني الانسان. عشان كده ده كانت من رحمة ربنا ومن حب ربنا للانسان ان ربنا ما يمشيش في وسطهم. لكن هيبعت معاهم ملاك، لكن هيبعت معاهم ملاك. فوقت كتير الانسان بيصلي ويقول لربنا عايز اشوفك، عايز احس انك موجود، ويقعد يصلي ويطلب وجود ربنا، ويصلي عايز يشوف ربنا وعايز يحس بوجوده، ويقعد يصلي وما يلاقيش حاجة، لا يحس بوجود ربنا ولا يشعر باي شيء. يقول لك ايه، احنا عمالين نطلب ونقول ربنا موجود وعايزين نشعر بوجوده ومش حاسين، يبقى ربنا ده ايه؟ مش موجود. لا، ربنا موجود، بس لو اعلن لك وجوده وانت في حالتك دهيت يحصل لك ايه؟ تموت، ما تستحملش. عشان كده من رحمة ربنا انه في اوقات كتيرة بيحجب ذاته عنا. بنطلب ان احنا نشوفه، وبنطلب ان احنا نختبره، وبنطلب ان احنا نراه، وبنصلي بلجاجة وبإيمان وبثقة وما بنلاقيش. لانه لو ظهر لينا واحنا بحالة الخطية لأفنانا، لان الله بطبيعته القدوسة لا تحتمل وجود اي خطية في الانسان. فعشان كده ربنا برحمته ما بيظهر لناش، ما بيعلنش هذا الوجود، ما بيديكش ليك احساس بهذا الوجود، لانه عارفك ما تقدرش تستحمله. فقال له لا اصعد في وسطك، لاني لو صعدت في وسطك وانت شعب صلب الرقبة لافنيك. فكان من رحمة ربنا وحب ربنا للشعب انه ما مشيش معاه، لكن قال له انا حمشي، انا حمشي ملاكي قدامك، همشي ملاكي قدامك. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا ولم يضع احد زينته عليه. لما سمع الشعب هذا الكلام ان ربنا مش هيبقى في وسطيهم زعلوا. طب وايه فايدة يا رب انك تدخلنا ارض كنعان، ارض تفيض لبن وعسلا، وانت مش معانا؟ ايه فايدة وايه طعم كنعان بالنسبة لنا وانت مش موجود؟ ملهاش طعم. فالشعب ابتدى يحزن وينوح، لانه عرف هذا الاعلان ان ربنا مش هيكون في وسط الشعب. ولم يضع احد زينته عليه، وكان الرب قد قال لموسى قل لبني اسرائيل انتم شعب صلب الرقبة. استعدت لحظة واحدة في وسطكم افنيكم، افنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. فنزع بنو إسرائيل زينتهم في جبل حوريب. قال لهم عايزين تنوحوا، عايزين تتوبوا، اعملوا ايه؟ شيل الزينة، شيل الزينة اللي عليك. يعني ايه معناها وايه فايدتها؟ واحد لابس لي بدلة شيك ومن اخر موضة وعلى احدث موديل، واحدة لابسة هدوم معرفش ايه وعاملة تسريحة شعرها ايه ومتزينة جدا وهو متزين جدا وربنا مش موجود جواه، قيمته ايه؟ مش هقول ما يسويش ثلاث تعريفة، ده ما يسويش شيء اطلاقا. مهما عملت من زينة جواك او براك وربنا مش موجود، قيمتك ايه؟ ايه فايدتها؟ ما تسويش شيء. عشان كده قال له اخلع زينتك عشان تعرف قيمتك. بقى اخلع زينتك علشان تعرف قيمتك. الزينة دي رمز للبر الذاتي او الاعجاب الذاتي للشخص بنفسه. يعني هو الواحد بيتزين ليه؟ عشان يبقى نفسه عجباه، يعجب نفسه كده ويحس ان كل الناس معجبة بيه، فيقعد يتزين، يلبس ويسرح ويتفنن في لبسه ويتفنن في زينته عشان يعجب بذاته. فقال له اول حاجة بقى كده تستغنى عن ذاتك، بقى عن كل الزينة اللي انت بترسمها لذاتك، الجمال اللي انت بتحاول والرتوش اللي انت بتحاول تحطها على وشك وعلى جسمك، شلها. لان مهما عملت من جمال ومن زينة لكن ربنا مش في وسطك لا تساوي شيء. اخلع ذاتك، اراءك الشخصية. كل واحد فينا ليه مجموعة اراء شخصية في كل مجالات الحياة وفي كل تصرفات الحياة. هو اللي انا معتقد بيه واللي في ذهني ده هو اللي صح، وهو ده اللي انا عارف انه صح وغيري غلط. ارائي في علاقاتي مع الناس، ارائي في تصرفاتي، كل واحد ليه كده حاجة وحاسس ان اللي بيعمله ده هو الصح. لا، يقول له بقى اخلع ارائك الشخصية دي بقى، احساسك بان ارائك هي الصح وان اللي حواليك هم اللي بيتصرفوا غلط، شيلها بقى. اخلع زينتك، اخلع اتكالك على ذاتك. ليه؟ انتوا مش نايحين وزعلانين عشان انا مش هبقى في وسطكم؟ عايزيني ابقى في وسطكم؟ طب اعرفوا اول حاجة ان المسيح لا يجمل جميلا ولا يغني غنيا ولا يشبع شبعانا. يعني واحد حاسس انه جميل
خلاص ربنا هيجمله ليه؟ انت حاسس انك جميل خليك جميل. واحد حاسس انه شبعان ربنا يديله ياكل ليه؟ مش هيديله. واحد حاسس انه غني مش هيديله. لكن جمال المسيح لتلك التي قالت انا سوداء، وشبع المسيح للناس اللي قالوا احنا جعانين، من يجوع فليقبل ايه الي، وغنى المسيح للفقراء للي حاسس انه فقير ومحتاج. لكن الانسان حاسس انه متزين وزنته عليه، ليا ارائي وليا جمالي وليا مواهبي وليا تصرفاتي، لك عايز نجيلك اخلع زنتك، متمسك بزنتك وبجمالك الشخصي وتقول انا غني وقد استغنيت، ان لك اسم انك حي وانت ميت، مش هشتغل فيك. عشان كده قال لموسى قل للشعب اخلع الزينة بتاعتك. الزينة دي اللي انت في لحظة من اللحظات صنعت منها ايه؟ ها؟ عجل وعبدته. الزينة دي اللي في لحظة من اللحظات صنعت انت منها عجل، صنعت لك اله وتعبدت ليه، اله مصنوع حسب المزاج، اله منظور. لا كان اخذوا اقراط الذهب بس الان. عشان كده اي زينة الانسان يزينها وربنا مش موجود لا تساوي اي شيء. فعدد 7 يقول واخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيدا عن المحلة ودعاها خيمة الاجتماع، فكان كل من يطلب الرب يخرج الى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة. الخيمة دي ما هياش خيمة الاجتماع بالتفاصيل اللي شافها موسى على الجبل، لان دي حاجة اعدت بايه؟ بسرعة، مش بالاغطية اللي احنا اتكلمنا عنها ولا بالتقسيمات ولا كده، لكن خد الخيمة بتاعته موسى اللي ساكن فيها وطلعها بره خيام الشعب وعملها دي ربنا مؤقتا. اللي عايز يجي يطلب حاجة من ربنا يجي خارج هذه المحلة ويجي للخيمة دهية. بعد ما سمع موسى الكلام اللي اتكلمنا عليه ده من ربنا، راح حط الخيمة فين؟ حطها خيمة فين؟ خارج المحلة. بالرغم لو تفتكروا يوم ما ربنا قال له اعمل لي خيمة، قال له اعمل لي خيمة ليه؟ لأسكن في ايه؟ في وسطهم. يعني لو طلعنا خروج 25، خروج 25 عدد 8 صفحة 126 فاصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما انا اريك من مثال المسكن ومسيح الجميع ان يدخل تصنعون. يعني هدف ربنا من خيمة الاجتماع انه كان يسكن فين؟ في وسط الشعب. لكن دلوقتي الخيمة بره، ما يقدرش يسكن في وسط الشعب وهم بهذا الانحطاط. عشان كده كانت الكلمة اللي ربنا قالها له ان انا مش هكون في وسطك. وبعدين موسى راح اخد الخيمة وشالها من وسط خيام شعب اسرائيل وخرجها خارج المحلة، كان معناها عدم حضور الله في وسط الشعب. ربنا مش موجود في وسط الشعب، وهو حذره وفهمه انا مش موجود لاني لو وجدت في وسطك هافنيك. كان اول اعلان عن عدم حضور الله في وسط الشعب وهو بحالة الخطية هذه. فاللي كان عايز يطلب ربنا بقى كان لازم يعمل ايه؟ فكان كل من يطلب الرب يخرج الى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة. كان لازم يبقى في عملية خروج، لان الخطية افقدت الانسان حضور الله في حياته. مفيش غير حاجة واحدة بس هي اللي بتحرم الانسان من تمتعه بوجود الله في حياته، خطية. يقول لهم كده في سفر اشعياء اثامكم قد صارت فاصلة بيني وبينكم. كل ما الانسان بيصر على خطيته ويتمسك بيها ويصر على جماله الذاتي وبره الذاتي وارائه الشخصية، كل ما ربنا ما يقدرش يكون ليه وجود في وسطه، لان لو اتوجد في وسطه هيفنيه، هيطيعه، هيموته. وكان جميع الشعب إذ خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته. يعني أول ما موسى يعدي رايح طالع برا عشان يروح الخيمة يكلم ربنا، كان كل واحد من شعب إسرائيل يقوم ويقف وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة. وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى، فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة، ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته. بقى المنظر العجيب ان هم شايفين ربنا وشايفين حضور ربنا في الخيمة، لكن مش متمتعين بوجود ربنا في ايه؟ في وسطهم. موسى يخش الخيمة كلهم شايفينه، يفضلوا بصين لحد ما يخش، واول ما يدخل الخيمة يظهر عمود السحاب. يظهر عمود السحاب معناه حضور الله، بس للأسف كان حضور الله ده ايه؟ خارج المحلة وليس في وسط المحلة. بس هم كل اللي كانوا بيقدروا يعملوه انه لما يشوفوا موسى داخل الخيمة يقوموا ويقفوا وايه؟ ويسجدوا. ومنها الكنيسة خدت هذا الطقس، لما الاب الكاهن بيخرج من الهيكل وفي ايده الشرية يبخر وسط الشعب، الشعب بيقف. ليه؟ اصل البخور اللي ماشي بيه الاب الكاهن يعلن حضور الله، فينبغي ان كل انسان يقف. فكان بيعلن لهم هذا الحضور، ولكن للأسف هذا الحضور كان خارج المحلة. عشان كده في عملية خروج للإنسان اللي بيطلب ربنا، لازم تخرج. من أول ما قال لإبراهيم اخرج من أرضك وعشيرتك، وبولس الرسول يقوله فلنخرج إليه خارج المحلة حاملين إيه؟ عاره. لما تحس في مكان أن ربنا غير موجود فيه لازم تخرج، لو انت عايزه وطلبه. لو بتشعر ان الله غير موجود في مجموعة من الاصدقاء، مش ممكن ربنا يكون في وسطهم، لازم تخرج حتى لو كانت الكنيسة. الانسان اللي بيطلب حضور الله لازم يبقى عنده استعداد انه يخرج من اماكن ومن مواقف ومن تصرفات كتيرة من اجل ان يحافظ على هذا الحضور. موسى ما كانش يقدر يتمتع بحضور الله في وسط المحلة، كان لازم يخرج. وقال كده كل اللي عايز ربنا يخرج، لان المحلة في هذا الوضع من الانحطاط ما يقدرش ربنا يتواجد فيها. وتكلمنا عن سر عدم حضور الله في اول الاصحاح، ليه ربنا مش عايز يحضر، وقلنا ان ده من حبه ومن رحمته. ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه، وجه لوجه بمعنى دون وساطة، يعني بيكلمه مباشرة. خدوا بالكم الآية دي لأن في حاجة هتيجي عكسها في آخر الإصحاح. موسى كان بيكلم ربنا وجه لوجه من غير وساطة أحد، وساطة ملاك أو وساطة شيء، لكن كان بيكلم ربنا مباشرة، لأن موسى هو الوحيد اللي ظل يحتفظ بحضور الله لانه ما اشتركش في الخطية. واذا رجع موسى الى المحلة كان خادمه يشوع ابن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة. ودي تاني لمحة بيكلمنا فيها سفر الخروج عن يشوع. فاكرين اول مرة اتذكر اسم يشوع امتى؟ لما كان الحرب مع عماليق، ويشوع ابن نون نزل الحرب وموسى كان على الجبل رفع ايه؟ ايديه. دي تاني مرة يذكر لنا عن يشوع ان موسى كان يكلم ربنا ويخرج من الخيمة، لكن يشوع يفضل في الخيمة. يشوع كان معاه على الجبل لكن ما دخلش في السحاب والضباب، ما اشتركش مع الناس في خطيتهم. يشوع ابن نون ده اللي بعد ما مات موسى هو اللي تسلم قيادة الشعب. كان الموقف بالنسبة له حرج جدا، اولا ده صغير غلام، وبعدين تملي الناس يعني كده لما يجي خادم جديد او كاهن جديد او حتى يعني على مستوى الدولة رئيس جديد او وزير جديد، اول سؤال هيتسأل بين الناس ايه هو السؤال؟ ها، هيسد ولا مش هيسد؟ هينفع ولا هيطلع اي كلام؟ ناس تملي تحب تتكلم كده يعني، يقعدوا مترقبين هينفع ولا مش هينفع. تخيلوا ده يشوع اللي جه، وجه بعد مين؟ بعد موسى. موسى ده اللي كان اعظم انبياء العهد الايه القديم، فكانت المقارنة ما بين يشوع وما بين موسى صعبة جدا. ومع هذا يشوع ابن نون ده اثبت كفاءته وجدارته، ده اكتر من موسى. موسى ما قدرش يدخل الشعب ارض الايه موعد، لكن يشوع دخل الشعب ارض الراحة وحقق انتصار. لدرجة ان يعني لما تحبوا تدرسوا في شخصيات الكتاب المقدس شخصية بتتكلم عن حياة النصرة والانتصار، ما تلاقوش شخصية زي مين؟ يشوع. حياته كان كلها انتصار، كلها مد. طب ايه هي سر قوة يشوع ابن نون؟ الكلمة ده هي لا يبرح الخيمة. ده واحد تاني غيره، يعني موسى ياخدوا مشوار طويل لحد ما يطلعوا بره المحلة ويمشوا في عز الشمس، بعدين يخش جوه ويقعد يكلم ربنا وهو لليه كلام مع ربنا ولا لا، ده قاعد كده. بعدين يخلص موسى، اظن ما يصدق ان موسى يخلص علشان ايه، يطلع يجري بقى نروح نكلم الناس، نقعد مع الناس نضحك معاهم ناكل نشرب نهيص نلعب، ما نصدق يعني يخلص موسى ده ونفر. لكن العجيب في شخصية يشوع ابن نون انه كان عنده انتظار وترقب وحب للخيمة. ده حتى من اول ما كان على الجبل موسى قعد 40 يوم ربنا عمال يكلمه ويشوف اعلانات ويشوف رؤى ويشوف خيمة الاجتماع، ويشوع ابن نون ده قاعد يعمل ايه؟ قاعد مستني، لا شايف حاجة ولا سمع ايه حاجة، وقعد 40 يوم ولا هو في نفس الوقت عمال يهيط مع الشعب ايه تحت. يعني لا طايل المجد اللي فيه موسى ولا طايل الخطية اللي فيها الايه الشعب، لكن قعد 40 يوم منتظر ساكت. بعدين كل مرة يخش فيها موسى الخيمة ويشوف ربنا، ده ما كانش يسيب الخيمة، ما كانش يفارقها، كان عنده حب عجيب جدا لانه يبقى في الخيمة. وكان ده سر قوته وسر العظمة بتاعت يشوع، انه لا يبرح الخيمة. ده يعني احنا لو بهذا المثل امتى بس هنخلص درس الكتاب عشان نخرج نهوي عن نفسنا بره ونقعد نتكلم ونرغي ونضحك؟ امتى يعني القداس يخلص عشان نطلع نهزر مع بعض شوية ونسأل على بعض؟ يخلص القداس كله جري، عملنا اللي علينا، قدينا الواجب، كله جري بره، استني بقى وقت الفرفشة والضحك والكلام. لكن يشوع ابن نون حتى بعد ما كان موسى يخرج ويسيب الخيمة يقول لم يكن يبرح الخيمة. سر قوته في التصاقه بهذه الخيمة. لو عايزين ناس ثابتة في المسيح وناس بتحب المسيح، سر قوتها في التصاقها بالكنيسة، انها لا تفارق الكنيسة. بس معلش خدوا بالكم معنى لا تفارق الكنيسة، الكنيسة ذاتها، مش لا تفارق نادي الكنيسة. في فرق، في فرق. واحد يحضر الصبح وبالليل بس ده مش جاي على الكنيسة، ده جاي عشان النادي بتاع الكنيسة، جاي عشان يكلم فلان وفلانة وعلان وعلانة، يلعب له شوية يتبسط شوية، اهو وقت لطيف بنقضيه، نادي اجتماعي حلو. ممكن نقعد 10 ساعات في الكنيسة نفتكر ان ده سر القوة، لا، في فرق بين قعدة يشوع وملاصقته للكنيسة وبين قعدتنا وملاصقتنا للكنيسة كنادي، او واحد هربان طفشان من بيته جاي يريح نفسه هنا. يعني سر القوة فان هو كان منتظر يترقب. صحيح ما كانش ليه اعلانات، ما كانش ليه دعوات، لكن كان عنده انتظار لشخص هو بيحبه يا ترى يا يشوع انت كنت بتقعد تعمل ايه؟ كنت بتقعد تعمل ايه؟ بتشوف اثار النور اللي كان ظاهر، الشكيناه اللي ظهرت بين الكروبيمين؟ بتقعد تعمل ايه يا يشوع؟ يشوع ده كان شخصية عجيبة جدا. موسى ونقول يعني اهو كان مشغول مع ربنا، متسلي مع ربنا، والشعب هو متسلي في خطيته، لكن يشوع ده كان عنده انتظار وترقب لله، حب حقيقي، مش ما يصدق انه يخلص موسى ويجري ويطلع يلعب، ده واحد مستني شيء معين. كلمة صغيرة كده اتقالت عن يشوع، لكن هي دي سر قوة يشوع وانتصار يشوع المستمر، انه كان لا يبرح الخيمة. كنيسة هي سلك النجاة، واللي عايز نجاة باستمرار لا يبرح الكنيسة، بس لا يبرح الكنيسة الكنيسة، مش لا يبرح نادي الكنيسة. اللي عايز نصرة باستمرار، عايز قوة. بعدين ربنا موسى حس بالوضع ده، ربنا قال له ما اناش ماشي في وسطك، هبعت لك ملاك. وبعدين الخيمة طلعت برة، قال لك الحكاية بقى مش هتسكت على كده، يعني لازم الواحد ايه يشتغل. فدار بينه وبين ربنا اخطر حديث من احاديث الكتاب المقدس في خروج 33 عدد 12. وقال موسى للرب انظر انت قائل لي اصعد هذا الشعب وانت لم تعرفني من ترسل معي. وقف بقى للربنا انظر. انظر يعني ايه؟ بص بقى، يعني الوضع كده ما هوش نافع. يعني ايه فايدة تدخلنا ارض موعد، وايه فايدة ان انت هتعمل لنا وانت مش موجود معانا؟ بص بقى للحالة، انت قائل لي اصعد هذا الشعب. كلمنا في اول اصحاح في اول اية عن عملية الصعود، ربنا قال له قوم من حالة الانحطاط. صعود يعني ارتفاع، بالرغم ان فلسطين او ارض كنعان مش مرتفعة عن مصر ولا على ارض سيناء، لكن هو بيكلمه عن ارتفاع ايه؟ روح. فقال له انت قلت لي اصعد، طب انا هصعد ازاي؟ وانت لن تعرفني من ترسل معي. بالرغم كده ان الايه دي لو الواحد بصلها كده بالعقل، ده ربنا قال له مرتين، وهو في ارض مصر بعت له مين؟ هارون ايه؟ اخوه. وبعد ما قدم توبه عن الشعب اللي عبدوا العجل، قال له انا هبعت مين؟ ملاك. فكانه بيقول له لن تعرفني من ترسل معي، يعني موسى لا مقتنع لا بده ولا بده. هارون ودي غرقنا، وهو اللي عمل العجل، وملاك، ملاك ايه اللي انت هتبعته لي؟ انا مش عايز ملايكه، مش عايز ايه ملايكه. وانت قد قلت عرفتك باسمك. امتى ربنا قال له انا عرفتك باسمك؟ ها امتى ربنا ناداه باسمه؟ في العليقه، لما قال له يا ايه يا موسى، يعني انت عرفتني اكتر من الناس دول، وعرفتني ودعوتني باسمي، ووجدت ايضا نعمه في عيني، وقلت لي ان انت لقيت نعمه في عيني. خدوا بالكم من موسى وكلامه، يعني عايز يقول لربنا انا عارف ان سبب اختيارك ليا مش شطارتي ولا حلاوتي، لكن ايه؟ نعمه، نعمتك. انا لقيت نعمه فين؟ في عينيك، عشان كده اخترتني وعرفتني ودعوتني واديتني اسم فوق الاسماء التانيه. اسمع بقى، فالان ان كنت قد وجدت نعمه في عيني، دلوقتي بقى لو فعلا انا لقيت نعمة في عينيك وانت عارفني باسمي وبتحبني فعلا، فعلمني طريقك حتى اعرفك لكي اجد نعمة في عينيك. طب ما انت لقيت نعمة. قال له لا، عرفني طريقك علشان اعرفك، ولما اعرفك اجد نعمة في عينيك ايه اكتر. هو موسى في اللحظة دي حس ان الشعب ممكن في لحظة من اللحظات بسهولة بيفقد الله، فهو خاف. قال ان كنت فعلا لقيت نعمة في عينيك عرفني طريقك باستمرار، عشان لما اعرف طريقك وافهمك اعمل اللي انت عايزه فاجد نعمة باستمرار في ايه؟ في عينيك. بس خدوا بالكم من كلمة المعرفة هنا ليها كذا معنى. يعني يقول له انت قد قلت عرفتك باسمك. معرفة ربنا دي معناها ايه؟ قبول، يعني قبلتك. لكن هو بيطلب علمني طريقك حتى اعرفك. المعرفة هنا دي معناها ايه؟ قبول، ولكن معناها ايه؟ ادراك. اديني ان انا اعرفك عشان ادركك، افهمك، افهم ربنا صح. للأسف في اوقات كتيرة احنا العلاقة بيننا وبين ربنا مشوشة لاننا ما بنفهمش ربنا صح. افهم ربنا صح. خد الاية دي وحطها صلاة باستمرار. قل له علمني طريقك حتى اعرفك فاجد نعمة في ايه؟ عينيك. دي النفس اللي عايزة تمشي مع ربنا، دي النفس اللي عايزة تتصلح، اللي طالبة فعلا معاشرة ربنا واختبار وجود ربنا وحضور الله. عرفني يا رب، اديني ادراك ان انا افهمك، عشان لما افهمك واعرفك اعمل اللي انت عايزه فاجد نعمة في ايه؟ في عينيك. موسى في هذه اللحظة كان في حالة من الانصحاق وفي حالة من الاحتياج لارشاد الله. عرفني باستمرار طريقك، عرفني انت عاوز ايه، فهمني. فوقت كتير ما بنفهمش ربنا، بنحس ان ربنا ده اله بيتحكم في الانسان، اعمل كده وما تعملش كده. ربنا ده بيحد من حرية الانسان، ربنا ده عايز يحرم الانسان، يقول له ما تعملش الحاجات دي. عشان كده الناس بتهرب من ربنا، لانها بتفهم ربنا غلط. هو كل الشباب وكل الناس اللي بره الكنيسة، بره الكنيسة ليه؟ لانها فاكرة لما هتيجي ربنا، ربنا هيحرمها، هيتحكم فيها، هيحد من حريتها. مش فاهمة ربنا صح. عشان كده ربنا المسيح مرة من المرات بس لليهود وقال لهم ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون ايه؟ احرارا. قالوا له احنا احرار ولم نستعبد لاحد قط. ببجاحة، بالرغم انهم استعبدوا في ارض مصر 400 سنة، وفي اللحظة اللي بيتكلموا فيها كانوا مستعبدين للحكم الايه؟ الروماني. لكن قالوا له احنا لم نستعبد لاحد قط. ده حال الانسان اللي مش فاهم ربنا. انت تحررني ما انا حر، بينما انت مستعبد، مستعبد لذاتك ولشهوتك وللشيطان وللخطية وللظلمة وللناس. تجري ورا الناس تشهد حب، تشهد شوية عواطف ومشاعر، استعبد. لكن هو قال له عرفني طريقك حتى اعرفك. ده مش حتى بس قال له عرفني طريقك، ده قال له ايه؟ علمني. علمني يعني فيها ايه؟ تدريب. مدرس بعد ما يشرح النظرية للتلاميذ يديهم ايه؟ تدريب، تعليم، ممارسة. فهو ما قالوش بس عرفني، ما تكفيش المعرفة، لكن علمني. علمني، امسك ايديا وامسك رجليا وامسك عينيا وعلمني. علمني ازاي امشي في طريقك، زي ما الاب يجي يعلم ابنه ازاي يمشي، يمسكه من ايديه كده وتاتا تاتا. فهو قال له علمني طريقك، اصل ربنا ده طريقه يتعلم. الانسان فيه تلميذ، تلمذة. ربنا يمسك ايديه كده ويمشيه خطوة خطوة. حتى اعرفك لكي اجد نعمة في عينيك. صحيح انا وجدت نعمة، لكن مش عايز هذه النعمة اللي انا وجدتها تضيع ايه؟ مني. ياما في ناس وجدت نعمة لفترات، لكن لانها ما مشيتش في طريق ربنا النعمة دي ضاعت منها، لانها ما حرصتش انها تستمر في وجود هذه النعمة. عشان كده سنة الصاح الشاطر اللي يطلب من ربنا هذه النعمة باستمرار ويحرص على وجود النعمة وعمل النعمة في حياته. انظر ان هذه الامة شعبك. ووصل بقى لكل الكلام اللي عايز يقوله. بص بقى يا رب، الامة دي شعبك، ما هيش شعبي. اللي صاح اللي فات ربنا قال له شعبك الذي اخرجته من ايه؟ من من ارض مصر، بيقول لموسى ده شعبك انت. فهنا موسى بيأكد له، يقول له بقى شوف وتأكد ان هذه الامة شعبك. فراح ربنا قطع الكلام عليه وقال له فقال وجهي يسير فأريحك، ما تخافش، وجهي يسير امامك فأريحك. انت مش كل المشكلة زعلان من عدم حضوري. لما قلت لك ان انا مش هكون في وسطك وطلعت الخيمة خارج المحلة، ما تخافش، وجهي يسير فايه فأريحك. بس هنا بيتكلم بايه؟ بصيغة المفرد، وجهي يسير امامك انت يا موسى. وحريح مين؟ موسى. موسى قال له لا، فقال ان له ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا، مش انا، فلا ايه تصعدنا. متمسك بمين؟ بالشعر. منها هنا فانه بماذا يعلم اني وجدت نعمة في عينيك انا وشعبك. ربنا بيتكلمه بصيغة المفرد، موسى لازق في مين؟ في الشعب. طب انت يا رب هتشيل امامي وتريحني لاني متمتع بحضورك، لان الخطية مش موجودة، لكن المهم مين؟ شعبك اللي فيه الخطية. ليس بمسيرك معنا نمتاز انا وشعبك عن بقية الشعوب. فقال الرب لموسى هذا الامر ايضا افعله. تلاحظوا هنا ان موسى، ربنا بيكلم موسى بصيغة المفرد، لكن موسى ماسك في الايه؟ في الشعب. عشان كده شفاعة موسى كانت مثال لشفاعة المسيح. اللي ماسك في الشعب ومش راضي حتى بالرغم من الخطية، يبقى الشعب طالب المسيح وعمال يستهزئ بيه، والمسيح ماسك في الشعب ويقول يا رب لا تقم لهم هذه الايه الخطية. هفكركم تاني بالمسابقة اللي اعلننا عنها، مقارنة بين موسى والمسيح في سفر الخروج، اخر معاد ليها في اكتوبر. حطوا مقارنات، ادي خطوة جديدة، حد دلوقتي طلعنا حوالي 30 مقارنة. فهنا موسى ماسك في الشعب، كل ما ربنا يقول له وجهي يسير فأريحك، انت انا ضمن لك راحة وحضور وتمتع بالحضور الالهي، قلوا لا انا وشعبك، انا وشعبك. لدرجة ان ربنا في الاخر قال له هذا الامر الذي تكلمته افعله، يعني عشان خاطرك وعشان شفاعتك دي انا هعمله وحبقى مع الشعب. عشان كده بعد شوية هنبص لان الخيمة تنتقل من خارج المحلة وتيجي في وسط الايه المحلة، في وسط الشعب. شوفوا موسى ده اوجد وخلى ربنا يحضر في وسط الشعب بشفاعته. ربنا اللي قال له اللي مش ممكن اجي لان لو جيت في وسطك هفنيك. طب عشان خاطر موسى هاجي في وسط الشعب ومش هفني الشعب. هو ده المسيح، عشان خاطر المسيح هاجي وحل في وسط الكنيسة ومش هفني الكنيسة. بس اربطوا هذه الآية الجميلة في ذهنكم، وجهي يسير فأريحك. وجه ربنا ده إشارة إلى حضور الله، وحضور الله يسبب الايه الراحة. اربطوا تملي الحتتين دول ببعض، حضور الله يسبب الراحة. يوم ما تلاقي نفسك تعبان ومتضايق وقرفان، تأكد ان ربنا غير حاضر في حياتك. لان لو ربنا حاضر حتى لو انقلبت الجبال الى قلب البحار انت مستريح. ترتيلة الحلوة اللي بتقول له ما دمت في سفينتي ربي انا مرتاح مهما انهاجت الامواج. ارتباط اساسي بين الشبع والراحة والسرور والفرحة ووجه الله وحضور الله وتمتعك بهذا الحضور وانت شايف وش ربنا في حياتك. وجهي يسير فأريحك. يا ريت تفتكروا الآية دي باستمرار وحطوها في حياتكم عشان نحرص على حضور ربنا. لو طالبين راحة لا يمكن نرتاح طول ما احنا بعيد عن ربنا، طول ما ربنا ملوش حضور. لكن حقق كده حضور ربنا في حياتك وتشوف وش ربنا كل يوم، حتى لو كنت محتاج من المادة او من العواطف او من الجسد او من الصحة او من اي شيء، وجهي يسير فأريحك. الناس اللي بتصبح كل يوم الصبح تطلب وجه الله، يقول له كده في المزمور: طلبنا وجهك يا الله فلا تخزنا. طالبين نشوف وشك ما كشفناش. مين الذي يتردى وجه الله كل يوم يطلب حضور الله في حياته؟ يبتدي يومه يقول له: أشبع أنا إذا استيقظت بشبهك. يعني لو فتحت عيني يا رب الصبح وشفتك أنت أول واحد، يا اليوم ده يبقى فيه قد إيه شبع وسرور. لكن لو بنتصبح بوش بعض بنقعد نتخانق مع بعض. لو نقدر نحققها إن ربنا يبقى أول شيء وأول إنسان نكلمه، أول حاجة نعملها نصبح بوجهه: نختبر وجهي يسير فأريحك. لا، ربنا ما بيمثلش، هو كده أجرة الخطية إيه؟ موت. ولو ما كانش فيه شفاعة كان أفناهم، لو ما كانش فيه شفاعة كان أفناهم فعلا. وطبعا لأن موسى كان رمز لمين؟ المسيح. لو تفتكروا المرة اللي فاتت ربنا بيقول لموسى إيه؟ اتركني، بيقول له سيبني. طب وحد مسكك؟ يعني كان ربنا بيتلكك عايز موسى يتشفع من أجل الإيه؟ شعب. فربنا هو اللي أوجد أيضا موسى. فقال له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. لو ما كانش وجهك هيمشي قدامنا، ادفننا في الرملة هنا، ما نتخطوش خطوة واحدة من غير ما تطلع أنت يا رب قدامنا. حلوة الآية دي لو حفظتوها وصلتوا بيها كل يوم قبل ما تنزل من بيتك، وقبل ما تنزلي من بيتك قولي له كده: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من إيه؟ منها هنا. ما كنتش هتمشي قدامنا يا رب في كل مشوار، في كل حتة احنا بنروحها، وفي كل عمل، وفي كل مشروع، وفي كل ارتباط، ما تحركناش من هنا. آيتين لو حفظناهم وصلينا بيهم كل يوم ورددناهم: علمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. والآية الثانية: إن لم يسر وجهك أمان، إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. كأنه بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا نمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض؟ يعني إيه الفرق بيني أنا كمسيح وبين أي واحد تاني في العالم؟ إيه الحاجة الوحيدة اللي أنا بتميز منها عن أي حد تاني؟ ان ربنا ايه؟ معايا، ماشي معايا. فلو كنت انا فاقد هذه الميزة يبقى انا اقل حتى من الناس التانيين، اقل من الناس التانيين. الميزة الوحيدة في المسيحية عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. والذي يفقد معية الله يفقد عمانوئيل، يفقد مسيحيته. اللي مش متمتع بوجود ربنا وبحضور ربنا وبمعية ربنا ليه يفقد هذه المعية، يفقد هذا الحضور، يفقد مسيحيته كلها. فقال الرب لموسى: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، كل اللي قلته هعمله لك يا سيدي، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. للناس اللي بتخدم خدوا بالكوا ان هدف الخدمة بالنسبة للخادم وللمخدومين هو الجزء ده، تحقيق حضور الله في حياتنا. الخادم هدفه من الخدمة انه يحقق حضور ربنا في حياته، ويحقق حضور ربنا في حياة الناس اللي بيخدمهم. ولو ما عملش دي يبقى هو عمره ما خدم او بيعمل اي شيء تاني غير الخدمة. هدف الخدمة تحقيق حضور الله في حياة الخادم وفي حياة المخدومين. هدف من كل عمل ومن كل نشاط ومن كل كلمة بتتقال هو تحقيق حضور الله، ان الله يبقى معانا، اختبار هذا الوجود. ولو ما تمش يبقى احنا بنهرج اي شيء. فقال له: احنا مش عايزين حاجة غيرك، لا عايزين ملك تبعته لنا، ولا عايزين ارض تفيض لبن وعسل، احنا عايزين حضورك. فين الآية اللي قالها داوود، اللي قالها أساف في مزمور 73؟ قال له معك فوق الأرض لا أريد إيه شيء، عايزك أنت وبس، حضورك وجودك. فربنا قال له حاضر وقبل هذه الشفاعة ورجع الخيمة في الوسط مرة تانية. كده تمتع موسى هو والشعب ببركة، بركة مرافقة الله وبركة الراحة، ان لما ربنا هيحضر وهيبقى موجود ويرافق يتمتع هذا الانسان بالراحة. افتكروا الكلمة دي باستمرار، مفيش راحة طول مفيش حضور لربنا. لكن في حضور لربنا في حياتنا الانسان يستطيع ان يتمتع بالراحة. شفاعة عظيمة قدمها موسى واتقبلت، قال له كل ما اللي انت عايزه هعمله لك. فراح موسى متجرئ وقال له، فقال ارني مجدك، وريني مجدك. فراح ربنا قال له اجيز كل جودتي قدامك وانادي باسم الرب، بس ما تقدرش تشوف وجهي لانه لا يرى انسان وجهي ويعيش. برغم ان احنا في اول اصحاح قال ايه، كان يتكلم موسى مع الرب وجها لوجه. طب ازاي بيقول له وريني وجهك وهو كان بيكلمه؟ وبعدين ربنا قال له تعال، عايز تشوف احطك في صخرة واسترك بيدي وحتى ما اجتاز مجدي تنظر ورائي. وكان كل ده رمز لسر التجسد، ده اللي هنجاوب عليه بعد كده ان شاء الله. لكن ياريت دلوقتي نقف نصلي ونطلب من ربنا الطلبتين دول، نطلب من ربنا الطلبتين دول، علمني طريقك حتى اعرفك لكي اجد نعمة في عينيك. ربنا يقول لك وجهي يسير فاريحك، قل له ان لم يسر وجهك امامنا فلا تصعدنا منها هنا. اطلبوا وجه ربنا، اطلبوا حضور ربنا. هنصلي الجزء من عدد 12 لغاية عدد 18.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
كمل سفر الخروج اصحاح 33، خروج 33 من عدد 18 صفحة 183. فقال ارني مجدك، فقال اجيز كل جودتي قدامك وانادي باسم الرب قدامك، واتراءف على من اتراءف وارحم من ارحم. وقال لا تقدر ان ترى وجهي لان الانسان لا يراني ويعيش. وقال الرب هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة، ويكون متى اجتاز مجدي اني اضعك في نقرة من الصخرة واسترك بيدي حتى اجتاز، ثم ارفع يدي فتنظر ورائي واما وجهي فلا يرى. سفر الخروج اصحاح 33 من عدد 18. شفنا اخر مرة ان نتيجة الخطية اللي وقع فيها الشعب ان ربنا اتنقل من وسط الشعب، بالرغم انه كان هدفه ان يكون ليه مسكن في وسط الشعب، الى خارج المحلة، وفقد الشعب الامتياز العظيم لحضور الله في وسطه بسبب الخطية. لكن شفنا موسى وقف قدام ربنا وابتدى يكلم ربنا ويقول له ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك لكي اعرفك حتى اجد نعمة في عينيك. فربنا قال له اه انت وجدت نعمة. فقال له موسى انا معتمد على النعمة دي، ان كنت وجدت نعمة في عينيك ان لم تسر في وسطنا ما تخليناش نتحرك من هنا. وقف موسى يشفع من اجل وجود وحضور ربنا في وسط الشعب. فربنا قال له هكون معاك، قال له لا مش معايا، تكون معايا ومع الشعب. وقف موسى يشفع من اجل شعبه، فربنا قال له حاضر الكلام اللي انت قلته انا افعله. قال له اليس بمسيرك معنا نمتاز انا وشعبك عن بقية الشعوب. واتكلمنا اخر مرة عن موسى كرمز للسيد المسيح في شفاعته من اجل الشعب، وزي ما كانت شفاعة موسى مقبولة امام الله ومن اجل خاطر موسى،
بعد ما ربنا كان قرر ان هو يترك الشعب وما يكونش في وسطهم بسبب شفاعة موسى، استمر الرب في وسط شعبه. بعد ما قدم الشفاعة دي وقبلت، راح موسى طلب من ربنا طلب غريب جدا. لما ربنا قال له في اخر عدد 17، فقال الرب لموسى: هذا الامر ايضا الذي تكلمت عنه افعله. يعني كل اللي انت قلته انا هعمله، لانك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. راح موسى على طول اخذ قرار وطلب منه طلب، فقال: ارني مجدك. ربنا قال له: كل اللي انت عايزه هعمله لك. انت شفعت من اجل الشعب وعايزني اكون موجود في وسط الشعب، انا هكون في وسط الشعب. فلما قبلت الشفاعة قال له: ارني مجدك. طب هو انت يا موسى لحد دلوقتي ما شفتش مجد ربنا؟ مش ربنا وراك الدخان والسحاب والبروق والرعود والزلزال والدخان، كل الوصفات اللي احنا وصفناها في اصحاح 24؟ ما شفتش النور اللي نور في الظلمة؟ وما شفتش البروق؟ ما شفتش كل الحاجات دي؟ ايه المجد اللي انت عايز تشوفه يا موسى؟ ايه هو المجد اللي كان موسى عايز يشوفه؟ تفتكروا ايه؟ ايه هو مجد ربنا؟ خدوا بالكم من المعنى، لان ده معنى خطير جدا. لان طلب المجد ما جاش الا بعد ما الشفاعة قبلت. زي مين بالظبط؟ واحنا بنعمل مقارنة كده بين موسى وشخصية المسيح، المسيح كده في انجيل يوحنا اصحاح 17 لما ترجعوا تقروه يقول له: العمل الذي اعطيتني قد اكملته، عملت اللي كان مطلوب مني. والمسيح جه يشفع من اجل البشرية. بعد ما يقول له العمل الذي اعطيتني قد اكملته، يقول له ايه؟ مجدني بالمجد الذي لي عندك من قبل انشاء الايه؟ العالم. بعد قبول الشفاعة في طلب للمجد، لان الانسان مدعو ان هو يرى هذا المجد من خلال شفاعة المسيح. ايه هو المجد اللي انت عايز تشوفه يا موسى؟ ما انت شفت كل العجائب وكل المعجزات، شفت عمود السحاب وشفت عمود النار اللي كان ماشي، وشفت الزلازل والبروق والرعود، شفت كل حاجة. ايه اللي انت عايز تشوفه؟ ها، ايه اللي كان عايز يشوفه؟ اتفضل. جوهر، عايز يشوف ربنا. او يعني كلمة المجد دي تشير الى ذات الله. اللي انا شفته ده كله شوية رتوش مظاهر، لكن انا عايز اشوفك انت شخصك ذاتك. عايز يشوف ربنا ذاته. فربنا قال له: مفيش انسان يرى وجهي ويعيش. يعني محدش يقدر يشوفني وايه ويعيش، بالرغم ان لسه في اول الاصحاح. يعني بصوا في عدد 11 في نفس الاصحاح هتشوفوا فيه تضاد هنا موجود. في عدد 11 يقول ايه؟ ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. يعني ربنا كان بيكلم موسى وش لوش، وبعدين هنا ربنا بيقول له: لا يرى انسان وجهي وايه ويعيش. طب ازاي موسى كان بيكلم ربنا وجه لوجه وفي نفس الوقت لا يرى انسان وجه الله يقدر يعيش؟ الآية الأولانية يعني وجه الوجه بمعنى فم الفم أو بدون وسيط، بيتكلم مع ربنا إيه؟ مباشرة. لكن وجه هنا في الجزء الأخير بمعنى ذات الله أو جوهر الله. موسى كان كل اللي بيشوفه بيشوف إعلانات أو مظاهر لحضور ربنا، لكن ما قدرش يعاين الجوهر. ليه؟ طب إيه هو وجه الله؟ مين هو وجه الله؟ هو ربنا ليه وش؟ ربنا محدود ليه عينين وبق ومناخير وفم؟ ايه هو وجه الله؟ حد يجيب الآية بقى. ايه هو وجه الله؟ موسى طلب ان يرى مجد الله.
فقال له ما حدش يقدر يشوف وجهي ويعيش. ايه هو وجه الله؟ طب نطلع كورنثوس الثانية اصحاح 4 عدد 6. كورنثوس الثانية اصحاح 4 عدد 6 صفحة 293 يقول لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. مجد الله في وجه يسوع الايه؟ المسيح. مجد الله هو في وجه يسوع المسيح. عشان كده المسيح لما قال من رآني فقد رأى الآب، لأن مجد الآب وجوهر الآب هو في شخص المسيح. مجد الله هو في وجه المسيح. والإنسان اللي يقدر يعين الله أو يقدر يشوف ربنا واضح في حياته، الإنسان ده يقدر يصل إلى الفرح الحقيقي. عشان كده موسى ركز على إنه يوصل للنقطة دي، إنه عايز يشوف ربنا الفرح. الإنسان بطبعه بيدور على الفرح، كل عمل بيعمله الإنسان هدفه في الآخر إنه يفرح. يعني إنسان بيذاكر بتذاكر له وتتعب عشان أفرح لما أنجح. إنسان بيهاجر أو بيروح بلاد غربة ويتعرض للاغتراب ومشاكل الغربة ويتعب علشان يجيب رزق أو عشان يكون نفسه أو يعيش عيشة أفضل. طب ليه؟ عشان أفرح بحياتي. إنسان بيرتبط بيكون أسرة، بتكون أسرة ليه وبترتبط ليه؟ يقول علشان أفرح. يبقى كل عمل الإنسان بيعمله هدفه في النهاية انه يصل الى الفرح. تخرج تتفسح ليه؟ عشان تفرح. حتى تعمل الخطية ليه؟ برضك علشان تفرح. فكل عمل بيحاول يعمله الانسان في حياته هدفه في النهاية انه يفرح بيه. لكن بيحصل كتير ان الانسان بيعمل اعمال كتير عشان يفرح من خلالها، لكن يبص يلاقي ان بدل ما تفرحه بتتعبه اكتر وبتضايقه اكتر وتحزنه اكتر. طب ده هو راح الغربة دي واتغرب واحتمل كل الفدرة علشان يفرح، لكن بص لها بدل الفرح تعب. واحد كون اسرة وارتبط بارتباط هدفه من الارتباط ده انه يفرح، يبص لها ان الاسرة دي سبب مشاكله وتعبه ويأسه واحباطه. الانسان بيدور على الفرح، لكن في اوقات كتيرة الفرح ما بيلحقهوش او ما بيلاقيش الفرح من الاعمال اللي بيعملها. لكن عشان يوصل للفرح، تعالوا نفتكر المزمور بتاع باكر اللي الكنيسة بتقوله، لما بيقول المرنم تقدمت فرأيت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني، لاجل هذا فرح قلبي وتهلل ايه؟ لساني. يعني لما شفت ربنا ايه اللي حصل؟ فرح، فرح قلبي وتهلل لساني. رؤية الله. لما الانسان يستطيع ان يرى الله في كل الاعمال اللي بيعملها، في مذاكرته وفي شغله وسفره وارتباطه، لو قدر الانسان يرى الله في كل عمل هو بيعمله، شوف الفرح قد ايه للانسان ده يناله من خلال كل الاعمال. رؤية ربنا، لأن رؤية ربنا تفرح. لما الإنسان يشوف مجد الله في حياته يبقى في طعم تاني للحياة، في فرحة، في لذة مختلفة في الحياة. عشان كده موسى ركز على هذه الطلبة، أرني مجدك. مجد ربنا بيبان في الطبيعة، مجد ربنا بيبان في الأعمال اللي بيعملها. يعني لو بنشوف في انجيل يوحنا اصحاح 2 بيتكلم عن مجد المسيح، لما في معجزة عرس قانا الجليل حول المسيح المية الى الخمر، يقول هذه اولى المعجزات التي اظهر بها مجده. مجد ربنا في اعماله وفي معجزاته. مجد ربنا ايضا ظهر في الصليب بالنسبة للمسيح. يقول الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان المسيح لم يكن قد مجد بعد. طب وتمجيد المسيح كان في ايه؟ في ارتفاعه على الصليب وانا ارتفعت اجذب الي الجميع. لكن كانت طلبة موسى ارني مجدك عايز يشوف جوهر الله. بعد ما الشفاعة بتاعته قبلت دخل للمجد على طول. فقال له عايز تشوف مجدي؟ في حاجتين تشوف فيهم مجدي. اجيز كل جودتي قدامك. جودتي يعني ايه؟ جودتي يعني ايه؟ كرمي او عطاياي اعبرها قدامك. وبعدين حنادي باسم الرب قدامك. لما تشوف كرمي وجودي وتعرف اسمي تستطيع ان تعاين مجدي. بس قال له خد بالك اتراءف على من اتراءف وارحم من ايه؟ ارحم. انا حوريك الحاجات دي مش لانك يعني انت مستحق، لا، ده بسبب ايه؟ رأفتي وبسبب ايه؟ رحمتي. يعني اللي انا عايز اتراءف عليه اتراءف عليه، واللي عايز ارحمه ارحمه اديله. بس خدوا بالكم ربنا ما قالش واللي اغضب عليه اغضب عليه واللي اهلكه اهلكه، لا، لان مزاج ربنا او ارادة ربنا هي الايه؟ الخلاص للكل. الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. لما قال اتراءف على من اتراءف وارحم من ارحم ما قالش اقصي من اقصي، عشان ما حدش يقول طب ايه ذنبي، ربنا مزاجه يرحم ده ويقسي ده او يهلك ده. لا، ربنا من جهة ارادته انه عايز يرحم الكل او يتراءف على الكل. وقال لا تقدر ان ترى وجهي لان الانسان لا يراني ويعيش. وقال الرب هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاذ مجدي اني اضعك في نقرة من الصخرة واسترك بيدي حتى اجتاذ ثم ارفع يدي فتنظر ورائي واما وجهي فلا يرى. قال له تعالى لكن في وضع معين كده تقدر تعاين المجد من خلاله. يقدر يعاين المجد من خلال ايه؟ حاجتين. ايه هما؟ الصخرة وايه تاني؟ وايد ربنا. حاجتين هيقدر من خلالهم يعاين مجد الله. الصخرة، قال له حطك في حفرة في نقرة في الصخرة كده واسترك بيدي. من خلال الصخرة ومن خلال الايد تقدر تعاين الايه؟ المجد. طب والصخرة دي هي مين؟ هي شخص مين؟ سيد المسيح. صخرتي لا ظلم فيه. والايد ايضا اللي فينا ارى سفر اشعيا ودارس معنا سفر اشعيا، الايد الممدودة دي تملي ترمز لمين؟ للسيد المسيح، للتجسد. عايز تشوف مجدي؟ مش هتقدر تشوفه الا من خلال التجسد. عشان كده لما المسيح اتجسد يوحنا يقول الايه بتاعته وراينا، ها مين اللي يكمل؟ مجده مثل مجد وحيد لايه؟ لابيه، مملوء نعمه وحقا. راينا مجده. يعني اللي يقدر يكتشف حقيقه التجسد بتاعه المسيح يقدر يعاين مجد الله، يقدر يشوف مجد. طب وايه هو تجسد المسيح؟ يقول كده ان المسيح ده تجسد لاجلي علشاني، جه علشاني. فاللي يقدر يدرك هذه الحقيقه ويعيشها يعيش ان المسيح جه من اجله، يستطيع ان يرى مجد الله في حياته من مجد الى مجد. يقول كده يسير من مجد الى مجد. وهنشوف ازاي المجد ده قدر ينطبع على وجه موسى زي ما قالنا في اخر الاصحاح، ان موسى لما نزل من الجبل وشه كان بايه؟ بيلمع، ما قدروش يبصوه. الانسان اللي يقدر يعاين او يعيش حقيقة التجسد وان ربنا في حياته يبقى حقيقة مش مجرد كلام او فلسفات او اراء او شوية تأملات، الانسان ده تنطبع فيه صورة الله زي ما انطبع مجد الله في وجه موسى. عشان كده في ناس قديسين زي القديس مكاريوس الكبير اللي بنسميه صديق الشاروبيم، او ليه اسم تاني بيسموه الاب المضيء اللامع، الاب المضيء اللامع، لان وشه كان بينور، منور بيضيء يلمع، لان مجد الله انطبع فيه، لان ربنا كان حقيقة متعاشة في حياة مكاريوس، ما كانش ربنا مجرد خيال او وهم او شوية تأملات او خرافات او شوية فلسفات واراء، لكن ربنا كان حياة متعاشة. قال له انت عايز تشوفني انا حوريك، ما تقدرش تشوف وجهي لكن حوريك سر التجسد بتاعي، عايز تشوف ذاتي ما تقدرش تستحملها لانك لسه بخطيتك، لسه بالاسم الموجود فيك، لسه لم تفتدى حتى الان، ما تقدرش تشوفني وما تستحملش انك تشوف قداستي ومجدي وانت في حالة الخطية اللي فيها، لكن لان ليك رغبة وليك اشتياق انا حاوريك ذاتي. طب شاف ربنا ازاي؟ خدوا بالكم ان رؤية وجه الله دي حاجة مش بسيطة، دي حاجة خطيرة جدا، وهقرأ لكم ايتين من سفر الرؤية تورينا قد ايه ان رؤية وجه الله دي شيء مهم جدا. لو طلعنا سفر الرؤية اصحاح 1 عدد 17، رؤية 1 عدد 17، عدد 16 اسف، رؤية 1 عدد 16، يقول ومعه في يده اليمنى 7 كواكب وسيف ماضي ذو حدين، يخرج من فمه ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها، وجهه كالشمس، فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، وضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت أمين ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين. شاف وش ربنا يوحنا ما استحملش، وقع كأنه ميت، فراح ربنا لمسه وقال له لا أنا عايزك تشوف وشي، أنا حديك إنك تشوف وشي، إنك ترى هذا الوجه. عشان كده نقرأ الآية الثانية في رؤية 22 آخر إصحاح 10، رؤية 22 آخر 4، لما بيتكلم عن فكرة الملكوت وإيه هي طبيعة الملكوت، وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون الليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور، لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. لما بيتكلم عن الناس اللي ليهم نصيب في ملكوت السماوات، من ضمن الامتيازات اللي هياخدوها ان هم ايه؟ سينظرون وجهه، هيشوفوا وجه الله. قد ايه رؤية وجه الله دي مفرحة جدا للنفس اللي تقدر انها تبص، بس الواحد من نفسه كده ما يقدرش. يوحنا لما بص وقع كأنه ميت، فكان محتاج للمسة من ربنا يقول له لا انا عايزك تبص في وجهي، ارحم من ارحم واتراءف على من ايه اتراءف. لكن في نوعية تانية من الناس مش هتقدر تبص في وش ربنا، ومش هتبقى عايزة تبص، تقول للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش، من وجه اللي جالس على العرش. اللي عاشوا في الخطية هيبقوا مش عايزين يبصوا فيه، مش هيستحملوه، لكن اللي عاشوا مع الله وطلبوا الملكوت في فرحة، في قوة، في قوة بياخدوها من لمسة ان هم يقدروا. سينظرون وجهه، سينظرون وجهه. عشان كده ياريت ان احنا تملي نتردى وجه الله في التسبيحة اللي فينا، يحضر كده بعد ما بنقول الهوسات بنصلي لربنا نقول له نطلب وجهك فلا تخزنا، نقول لربنا كده، يعني احنا بنطلب وجهك، بنتردى وجهك، عايزين يا رب وشك، عايزين نشوفه ما تكسفناش. فكانت طلبت موسى رؤية الله. قال له يا رب انا مش عايز شوية المعجزات، مش عايز شوية الاعمال، لكن عايز اشوفك انت، اشتقت ليك انت، عايز اشوف شخصك. انا صحيح شفت اعمالك ومعجزاتك، ومن اعمالك ومعجزاتك اشتقت ان انا اشوفك انت شخصيا. فين النفس التي تشتاق ان ترى الله؟ نريد ان نرى يسوع. طلبة سألها كده اليونانيين من التلاميذ، نريد ان نرى يسوع. عايز اشوفك يا رب، اشوفك مش في شوية كلام وتأملات، شوية خرافات، لكن اشوفك حقيقة انا لمسها، اشوفك رؤية واضحة، لاني لو اتأكدت من وجودك قد ايه الفرحة اللي تبقى في حياتي، قد ايه المجد اللي الانسان اللي يتمتع بيه. احنا للأسف بنيجي الكنيسة كتير ولينا ممارسات روحية، لكن اهو شوية نمشي وشوية نكسل، شوية نصلي وشوية نبطل. ليه؟ لان احنا ما تمتعناش بالرؤية، ما شفناش ربنا. لكن لو النفس شافت ربنا وتأكدت منه، لا يمكن انها تتكاسل او تفطر او تضعف، او ان في اغراء اخر يشدها. لو العينين انكشفت عنها وقدرت تعين الله وقدرت ترى الله. عايز تشوفني يا موسى؟ ليك رغبة، ليك اشتياق. الله يعلن ذاته للنفس التي تشتاق الى رؤياه، للنفس التي تسعى وتطلب ان ترى يسوع. النفس اللي عايزة تراه ربنا يوريها ذاته، حتى لو طلب المستحيل، لكن ربنا ليه طريقة معينة يعلن ليه عن شخصه. فجه في الوقت المعين